سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يقول العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى كنت لثيا على الجادة. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعثهم فمن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. الأصل الثاني وهو كن سلفيا، وقد دل على هذا الأصل سؤال النبي سؤال الصحابة، وقد دل على هذا الأصل العظيم سؤال الصحابة رضي الله عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة فقال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. كذا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وفيه دلالة ظاهرة على وجوب التمسك بما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. قلت وفي ذلك أيضا قول الحق سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية وفيها أكثر من دلالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم فهمهم من وجوب. أما الأول قوله ومن يشاقق الرسول فاعتبر تعالى أنه من مشاقة الرسول أن يتبع المسلم غير سبيل المؤمنين. الدلالة الثانية قوله من بعد ما تبين له، فيه أن البيان بيان الدين والشرع حصل بمن؟ بهؤلاء. أن بيان الدين والشرع حصل بهؤلاء رضي الله عنهم. لقوله عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا كان له حواريون وأصحاب، ثم وصف هؤلاء الأصحاب بصفتين، ما هما؟ العلم والعمل. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين الوجه الثاني. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله تعالى سبيل المؤمنين، لو اتسع شمل سبيل من؟ المؤمنين. ولو ضاق لكان المقصود بالآية هو سبيل من؟ الصحابة. يبقى إذن هم داخلون في ماذا؟ في معنى الآية لمحال، وسواء ضاق المعنى واتسع، يعني اتسع فيشمل سبيل المؤمنين في كل زمان ومكان، أو ضاق فلا يكون معنى إلا على من؟ فلا يصدق هذا المعنى إلا على من؟ إذا وسواء ضاق المعنى أو اتسع فالصحابة هم أول المعنيين، بقوله المؤمنين. إذا هذا هو الدليل الثالث على وجوب السلوك ماذا؟ هذه السلف الصالح ولزوم سبيله الدليل الرابع أن هؤلاء رضي الله عنهم واختارهم الله لصحبة نبيه ولا يمكن فهم الدين إلا بهدي من سبق. إذا هذه كلها لوازم أن هؤلاء رضي الله عنهم إذا فهم أفهم الناس وأعمل الناس بالدين، وإلا لما تحقق لهم ماذا؟ الله يرضى عن جاهل، الله يرضى عن من؟ عن متكاسل أو غافل. إذا لم يرضى الله عنهم إلا لأنهم اتصفوا بماذا؟ بصفتي العلم والماذا؟ والعمل. إذا من أراد الرضا فليستر غرس هؤلاء وسبيل هؤلاء. وعليه فمن أراد رضا الله فليس سبيلا لذلك إلا أن يلتزم سبيل هؤلاء رضي الله عنهم. الدليل الخامس وما وقع ضلالا في الأمة إلا كان سببه ترك فهم هؤلاء وعدم اتجاهها في سبيله كما في قصة الخوارج. يعني أحد أسباب ضلال الخوارج ماذا؟ قال له ابن عباس: جئتكم من عند من؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عند ابن عمه وصهره، وليس فيكم منهم أحد. إذا عرف علامة ضلال الخوارج أنهم لم يكونوا على ماذا؟ لم يكونوا على هدي الصحابة، ولم يكن منهم أحد ماذا؟ إذا فكان ضلال الخوارج أنهم خرجوا على هدي من؟ الصحابة، وأنه لم يكن فيهم منهم أحد. والسلفية اختصارا هي العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والسلفية هي العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنه. قلت: وهذه الضميمة أصل في العمل بالكتاب والسنة. لماذا هي أصل في العمل بالكتاب والسنة؟ لأن الفهوم تختلف والعقول تتفاوت، فلا بد أن نرجع إلى فهم يكون هو الضابط للعمل بالنص، لأن باب المزلة ليس في ثبوت النص، إنما باب المزلة في ماذا؟ في فهم النص وتأوله. قلت: ولما كان باب المزلة هو فهم النص وتأوله، وأكثر الاختلاف من هذه الجهة حتى قال ابن تيمية رحمه الله: التأويل شر من التعطيل. تأويل شر من ماذا؟ من التعطيل. لأن المعطل ظهر بوجهه أنه لا يعمل بالكتاب والإيه، أما المؤول فظاهره حل وباطنه ماذا؟ مر. ظاهره أنه يعمل بالكتاب والإيه، وفي الحقيقة أنه لا يعمل بهما. فباب المزلة هو باب التأول والفهم، ليس باب الثبوت والإثبات. واضح؟ إذا قلنا العمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يبقى أصول السلفية، إذا كنت سلفيا ما هي الأصول التي يجب أن تلتزمها لكي تكون سلفيا؟ الأصل الأول: ترك المذهب والتقليد، فلا مذهبية في الإسلام. إخواني فرقوا بين أمرين، بين المذهبية وبين ماذا؟ المذاهب. فنحن نؤمن بوجود ماذا؟ المذاهب في الإسلام. لذلك ترانا نقول: وهذا مذهب أحمد، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب مالك، بل نؤمن بفروع المذهب. فنقول: وهذا كلام من؟ وهذا كلام المالكية، هذا كلام. وقولنا المالكية لا نعني الإمام، إنما نعني ماذا؟ أتباع الإمام. نؤمن بفروع المذهب، نقول: هذا قول الشافعي في القديم، هذه رواية عن أحمد أو كذا. إذا ما الفرق بين المذاهب والمذهبية؟ إثبات المذاهب هو الإيمان بهذه المذاهب وبعلمتها والاعتقاد بأنهم اجتهدوا وبذلوا وسعهم وهم مأجورون على كل حال. أما المذهبية هي التزام هذه المذاهب أبدا أو التزامها أو التزام مسائلها من غير دليل أو التزام مسائلها من غير دليل أو بعد ظهور الدليل والحجة. إذا هذه المذهبية أن تلتزم المذهب أغلى أو أن تلتزم مسائل المذهب من غير ماذا؟ غير دليل، أو أن تلتزم مسائل المذهب بعد أن استبان لك ماذا؟ هذا هو المذموم. ولذلك نص الأئمة جميعا على أنه لا مذهبية. فهذا أبو حنيفة يقول، هذا إمامنا أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يقول: يحرم أن يقول أحد بكلامنا ما لم يعرف دليلنا. أبو حنيفة يبرئ نفسه عند الله، فيلزم من يقول بكلامه أن يعرف ماذا؟ إذن فليس لمقلده حجة، وليس لمقلده من عذر يعتذر به. ولذا قال رحمه الله أيضا لتلميذه وهو أبو يوسف الذي جمع في اسمه وكنيته ما بين ثلاثة من الأنبياء، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ونعم الاسم، أبو يوسف رحمه الله قال لتلميذه أبي يوسف: ويحك يا يعقوب، ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني، لا تكتب عني، فإننا نقول القول ونرجع عنه غدا، فإننا نقول القول ونرجع عنه غدا. وهذا إمامنا مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر لا المقام، ولا يقال المقام على القبر، إلا صاحب هذا القبر، لأن هذه الكلمة لما تطلق فيستغلها بعضهم استغلالا سيئا مرا فيثبت بها مشروعية الصلاة ماذا؟ في المساجد المبنية على القبور، بل والاستحباب كما بلغت الجرأة العلمية ببعضهم والجرأة على الدين أنه ذهب يفتي باستحباب الصلاة في المساجد التي بنيت على قبور مستدلا بالآية: واتخذوا من مقام إبراهيم أين كنا عند قول مالك رحمه الله. والشافعي رحمه الله يقول: إن صح الحديث فإنه مذهب، يعني ليس لي مذهبا عن الحقيقة إلا مذهب ماذا؟ أهل الحديث. صح الحديث فإنه مذهبي. ورحمة الله على أحمد يقول أيضا: لا تقلدني، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الثوري ولا الأوزاعي، وأخذوا من حيث أخذنا، وخذوا من حيث أخذنا. واضح. إذا هذه النصوص عن الأئمة الأربعة في النهي عن ماذا؟ عن المذهبية وماذا؟ والتقليد. قلت: فإذا كان هذا هو الدين كما قال ابن عباس يوشك أن تمجر السماء عليكم حجارة، أقول قال الله أو قال رسول الله
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن فكيف يا طلبة العلم بعلماء الزمان، ممن جعل التمسك بأقوالهم أو جعل التمسك بأقوالهم دينا عليه يقاتل الناس، دينا عليه يقاتل الناس. فأقول فكيف بعلماء الزمان، وأين هم من أولئك الأئمة فضلا وعلما. وقد جرى في الواقع ما يدل دلالة صريحة أكيدة على النهي عن المذهبية والتقليد، وقد أفضى الأمر بهم إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مأمون بن أحمد وهو دجال من الدجاجلة، يقول سيأتي على أمتي رجل هو أضر عليها من إبليس. يقول قال رسول الله سيأتي على أمتي رجل أضر عليها من إبليس اسمه ابن إدريس، يعني الشافعي، وأبو حنيفة سراج أمتي. وليس المسألة وقفت عنده وانتهت إذا بين الأئمة من بعده أمره وفضحوه، حتى رأينا من أهل الزمان من يصحح هذا الحديث للعصبية والمذهب كالكوثري الذي كان يلقب بمجنون أبي حنيفة، فقد بلغ جنونه بأبي حنيفة إلى تصحيح هذا الحديث، هو يعلم أنه ثالث الإسناد وثالث المتن، وأن الذي رواه هالك، لكن هذا شؤم العصبية. نعم، وهذه العصبية التي جعلت الناس يقولون قديما كذاب ربيعة خير من صادق المدرس، إذا هذا من شؤم المذهبية أنها كانت سببا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وما آل الأمر إلى اعتقاد الحجة في أقوال الأئمة، ورفض النصوص الشرعية بجرأة عجيبة، هذا من شؤم المذهبية، كان سببا لرفض النصوص، إما تضعيفها للهوى والعصبية، وإما رد دلالتها، حتى قال من قال لعنة ربنا عداد رمل على من رد لأبي حنيفة قولها، وكانت المأساة أظهر في المالكية، وهذا أحدهم يقول لولا مالك لكان الدين هالك، حتى بلغ الإفراط في هذا الباب لأبي عبد الله البوشنجي الفاضل مع فضله، كان يقول: ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد لا تطوع. ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد لا تطوع. أنا شافعي، رحمه الله، أنا شافعي ما حييت وإن أمر، أنا شافعي ما حييت وإن أمر، للسؤال. فوصيتي للناس أن يتشفعوا، فوصيتي للناس أن يتشفعوا حتى الحنابلة الأفاضل أهل الدليل، حتى الحنابلة الأفاضل أهل الدليل كانوا يقولون: أنا حنبلي ما حييت وإن أمر، فوصيتي للناس أن يتحملوا. والله تعالى المستعان في التوفيق. هذا الأصل الثاني يا طلبة العلم هو أصل الأصول في هذا الزمان، ولذلك اصبروا معنا على هذا الأصل ما أمكنكم الصبر، لأن هذا الأصل هو في هذا الزمان الدين. نعم، هو الدين أن تكون سلفيا، لأني أعد النسبة إلى السلفية اليوم، لا أقول كالنسبة إلى الإسلام، وإنما هي منه، لا إسلام إلا بماذا؟ إلا بسلفية. والله تعالى المستعان بتوفيق. وإلى درس كتاب الدرر البهية للإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى تتهيأ وجهه على سؤاله: ما رأيك في التصوير بالفيديو؟ هل هو محل اختلاف ما بين العلماء؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر، حتى يكون له حظ من النظر، ولا يجب أن نعتقد بأي اختلاف، لأن هذه من فتنة بعضهم اليوم، يقول هذه مسائل خلاف ليس من الخلاف. فقلت له: لو جاءت أختك يوما ما تتأبط رجلا وتقول تزوجته، فتقول لها كيف؟ تقول: بخلاف أبي حنيفة لأهل العلم من مشروعية ماذا؟ ولاية المرأة نفسها، فلماذا ستجيب ساعتها؟ فلماذا؟ فسكت وما حار جوابا كالذي امتلأ فمه بالماء. فنقول: لا يعتقد بكل خلاف، وإن كنت أعلم أن من أهل العلم من قال بأن هذا التصوير الذي هو الآن ليس هو الذي جاء بشأنه الدليل، وهذا يعد ضربا من ضروب الجمود على النص، لأن الحديث قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلق. وقول المصورون عموم، لأن هذا وصف دخلت عليه الألف والناء، والألف والناء لما تدخل الوصف تريد العموم، فليست تفرق إذن بين صورة وأخرى، سواء كانت بنقل الآلة أو كانت هذه الصورة بماذا. ولو أن هذا الباب منع لمفسدته اليوم لتعين، يعني لو لم أمنعه دليلا لمنعته للمفسدة. نعم، إذ كيف يطيق الرجل على أهل بيته أن ينظرنا لمحاضر أو لعالم لساعة أو نصف الساعة؟ هذا أمر يتنافى مع ما يجب أن يكون من غيره، وما يجب أن يكون من الحياء. فوالله لا أرضى أن تنظر امرأة ولو دقيقة واحدة لرجل في مثل سن الشيخ ابن باز رحمه الله، وفي شدة وقوة ملامح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي قوة وصلابة جسم الشيخ الألباني رحمه الله، فلو أن رجلا اجتمعت فيه خصال الثلاثة من الكبر والهرم والشيخوخة وشدة الملامح والقوة لما أرضى أن تنظر إليه امرأتي لا أكل ساعة وإنما دقيقة. فليمنع هذا، وإن لم يمنع من جهة الدليل يمنع من جهة ماذا؟ الغيرة. وما المصلحة في أن ينظر الناس إلى محاضر؟ ما المصلحة أن ينظر الناس إليه؟ فالذي أراه أن يغلق هذا الباب. قد أقول في بعض الضرورات كمثل محاضرات أحكام الغسل والتكفين، لأن هذه المحاضرة ضابط الفهم فيها ماذا؟ هو النظر والتجربة العملية. أو محاضرة في أحكام الحج والعمرة، لأن هذا الباب لا يتفهم إلا عن طريق ماذا؟ مهما يسمع الناس فالصورة تنطبع أكثر في أذهانهم، فتتحقق هنا أو تتحقق هنا الحاجة، لا أقول الضرورة، لكن ما أرى حاجة في أن ينظر الناس إلى محاضر عبيد، حتى بلغ الأمر لبعض المساجد، وإن كان هذا طبعا حصل من بعض إخواننا الطيبين، من أنهم صاروا يشغلون المحاضرات في المساجد على الناس، محاضرات يومية هكذا عن طريق آلة التصوير وينظر الناس إليه. ما الحاجة لذلك؟ لا أرى مصلحة. طيب، كتاب أو باب النجاسات. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: والنجاسات